أريك ربي سبيلي لأنهال من فيضه يا جليل.
الثالثة عصرا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد العبد الله يصحبكم في حصاد الظهيرة، وأستهله بالعناوين الرئيسية. الرئيس الروحاني يؤكد أن تحقيق المشاريع في ظل الحظر والحظر الاقتصادية يثبت استعداد الشعب الإيراني للتضحية خدمة لمصالح البلاد. دعوات لحشد عشرات الآلاف من الفلسطينيين للمشاركة بفعاليات الإرباك الليلي مساء اليوم بالضفة الغربية. واشتداد المعارك على تخوم مدينة مأرب، والقوات اليمنية تواصل التقدم بجنوب غرب المدينة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. أعلن رئيس الجمهورية حجة الإسلام حسن روحاني أن إيران هي الأولى عالميا في مجال توصيل الغاز للمدن، معتبرا ذلك مفخرة لوزارة النفط والشركة الوطنية للغاز. وأضاف الرئيس روحاني خلال مراسم تدشين مشاريع وطنية لوزارة النفط أن خدمات توصيل الغاز للقرى تضاعفت 20 مرة مقارنة مع 8 سنوات السابقة، معتبرا ذلك مؤشرا للجهود الذي يبذلها المهندسون والعمال ومدراء قطاع الغاز في البلاد. ولفت إلى أن تحقيق هذه الإنجازات في ظل العقوبات والحرب الاقتصادية المتصاعدة إضافة إلى المشاكل الناجمة عن تفشي كورونا يثبت استعداد الشعب الإيراني للتضحية خدمة لمصالح البلاد وتحقيق التنمية فيها. دان اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية إعلان وزارة العدل الأمريكية حجب عدد من المؤسسات الإعلامية العضو في الاتحاد، واعتبر الاتحاد هذا القرار دليلا على فعالية جهود أعضائه وتأثيرها في المواجهة القائمة، وعلى عجز أمريكا عن مقارعة الكلمة بالكلمة وضيق صدر ساستها بالصورة الحقيقية التي تنقلها هذه المواقع والقنوات، والتي أدت إلى تراجع الهيمنة الأمريكية في المنطقة. وشدد الاتحاد على أن الشعوب ستزداد عزيمة وإصرارا لمواجهة التعدي الفاضح على حريتها، وستتم مواجهة هذا القرار غير العقلاني واللا أخلاقي وعودة هذه المواقع للفضاء الافتراضي بسرعة. ولا تزال القرصنة الأمريكية على المواقع الإلكترونية للمقاومة تلقى ردود أفعال صاخبة ورافضة لهذه الخطوة، وأكدت العديد من الجهات السياسية والإعلامية أن واشنطن تنتهك بهذا التصرف حرية التعبير وتحاول تكميم الأفواه وتغييب الحقائق عن الشارع العربي والدولي. المزيد في التقرير التالي.
القرصنة الأمريكية على مواقع القنوات التلفزيونية ومن بينها قناة العالم لا تزال تلقى ردود أفعال صاخبة ورافضة لهذه الخطوة، وأكدت العديد من الجهات السياسية والإعلامية أن واشنطن تنتهك بهذا التصرف حرية التعبير وتحاول تكميم الأفواه وتغييب الحقائق عن الشارع العربي والدولي. وأكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس أن هذا الإجراء هو انتهاك للقانون الدولي واعتداء على حرية الرأي وتعبير عن الغطرسة الأمريكية.
نحن ندين هذا الإجراء الأمريكي بحجب موقع العالم الإلكتروني، وهذا يعتبر مخالفة للقانون الدولي واعتداء على حرية الرأي، وهذا يدلل على نجاح قناة العالم في إيصال رسالتها واستفزازها للإدارة الأمريكية.
في لبنان نددت العديد من الشخصيات الأكاديمية والإعلامية والسياسية بالإجراء التعسفي للإدارة الأمريكية بحجب موقع قناة العالم، إضافة إلى مواقع تابعة لمحور المقاومة، واعتبرت أن الإجراء الأمريكي هو استمرار لسياسة الإرهاب الأمريكية لإسكات صوت الحق.
هذا الموقف الأمريكي ليس بجديد، بل هو استمرار لسياسات العدوان الأمريكي والإرهاب الأمريكي والهيمنة الأمريكية، ويدل أيضا على ضيق الأمريكيين بهذا الرأي وهذا الصوت وهذه الصورة.
تعتبر استمرار للسياسة الأمريكية للإدارة السابقة، وبالتالي بكل حالات هذه الخطوة الأمريكية تتنافى مع القوانين الإعلامية في العالم ومع حرية التعبير.
سياسيون ومفكرون وإعلاميون يمنيون استنكروا القرصنة والبرطجة الأمريكية لحجب الحقيقة عن الشعوب، وخاصة المجازر والجرائم التي يرتكبها العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.
فشلوا في كذبهم خلال السنوات الماضية، وبالتالي لا يريدون إيصال الحقيقة، أن تصل الحقيقة إلى شعوبهم وإلى العالم بشكل عام، فقاموا بهذه القرصنة التي يستنكرها كل العالم ويدينهم، لأنهم يدعون الحرية وأنهم يدافعون عن حقوق الإنسان.
القرار الأمريكي في حجب مواقع القنوات المرتبطة بمحور المقاومة خير شهد ودليل على قوة وتأثيرها على الرأي العام في المنطقة والعالم.
ألقت الاستخبارات العسكرية العراقية القبض على عنصرين من جماعة داعش الإرهابية في محافظة كركوك شمالي العراق. سياسيا، اعتبر الأمين العام لحركة عصابة الحق الشيخ قيس الخزعلي القرار الأمريكي بحظر مواقع عراقية وإيرانية فشلا في ميدان المواجهة الإعلامية بعد فشلهم في المواجهة العسكرية. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد معه المزيد من التفاصيل.
اعتقلت قوة تابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية العراقية 3 إرهابيين في المحمودية جنوب العاصمة والأعظمية وسط بغداد، فيما ألقت قوة أخرى القبض على إرهابي في محافظة نينوى. إلى ذلك أصدرت محكمة جنايات الكرخ الهيئة الثالثة حكما بالإعدام بحق 13 مدانا بجرائم إرهابية وانتمائهم إلى عصابات داعش الوهابية واعترافهم بعزمهم القيام بعمليات إرهابية في شهر رمضان المبارك قبل عامين. كما اطلعت المحكمة على قائمة بأسمائهم في الحاسبة العائدة لعصابات داعش الإرهابية، إضافة إلى أسلحة وهويات وأختام مزورة ضبطتها القوات الأمنية بحوزتهم. على صعيد آخر، توالت ردود الأفعال على الفضيحة الأمريكية الجديدة بسرقة ترددات وأنطقت عدد من القنوات المؤيدة لمحور المقاومة والقضية الفلسطينية وكفاح الشعب الإيراني المجاهد في مواجهة الهجمة الأمريكية. وأكد الإعلام العراقي المعروف أحمد عبد السادة بأن قيام الإدارة الأمريكية بغلق مواقع إعلامية شيعية يؤكد أمرين: الأول هو نجاح مواقع الإعلامية مقاومة بإزعاج الأمريكان وعملائهم، والثاني هو ثبوت زيف الديمقراطية التي تدعيها أو تسوقها أمريكا للعالم بهدف ترسيخ دكتاتوريتها. فيما عد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي أن القرار الأمريكي بحظر مواقع عراقية وإيرانية يعد فشلا في ميدان المواجهة الإعلامية بعد فشلهم في المواجهة العسكرية، ولأن قنوات المقاومة كشفت عوراتهم وفضحت مؤامراتهم، فوصل بهم الانحطاط إلى إغلاق المواقع الإلكترونية التي سلاحها الكلمة وذخيرتها الفكرة. وعد حزب الدعوة الإسلامية حجب مواقع فضائيات عراقية على شبكة الإنترنت من قبل أمريكا اعتداء وتدخلا في شأن الدول وانتهاك لسيادتها، داعيا إلى وقفة تضامنية تستنكر هذا التدخل حفظا للنظام السياسي في العراق. وقال المتحدث باسم اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية عدنان العربي أن أمريكا تقف اليوم عاجزة أمام الإعلام المقاوم، حيث أن المؤسسات الإعلامية المستهدفة مارست دورها الكبير في نقل صورة حقيقية عن أمريكا وجرائمها في العالم والمنطقة، وأن هذا يؤكد انتصار المقاومة. واعتبر مدير عام قناة آفاق محمد الحمد أن هذا الفعل يعتبر مصادرة لحقوق النشر وسرقة لحقوق الآخرين، تكشف زيف الولايات المتحدة بخصوص حرية التعبير عن الرأي. لإذاعة طهران، محمد سعيد، بغداد.
أطلق نشطاء في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس دعوات إلى حشد 100,000 مواطن من قرى ومدن الضفة كافة على جبل صبيح للمشاركة في فعاليات الإرباك الليلي مساء اليوم. وطالب النشطاء جماهير الضفة الغربية والداخل المحتل والمؤسسات الفلسطينية والعربية بنصرة أهل بيتا وإيصال الرسالة الأقوى للاحتلال والمستوطنين. ويشهد محيط جبل صبيح فعاليات واسعة من الإرباك الليلي لثوار بلدة بيتا يمتد من ساعات المساء حتى ساعة متأخرة من الليل بهدف مواجهة المخطط الصهيوني الرامي لفصل مدينة القدس عن باقي مناطق الضفة وكذلك فصل شمال الضفة عن جنوبها. دانت فصائل وشخصيات فلسطينية اغتيال الناشط السياسي والمرشح البرلماني نزار بنات بعد ساعات من اعتقاله من قبل أجهزة السلطة الفلسطينية. فقد اعتبر قيادي في حماس سامي أبو زهر الاغتيال جريمة تعكس السياسة الدموية للسلطة. وقال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي إن بنات صوت إن بنات صوت طالما صدح بجرأة في وجه الفساد والظلم وفيما اعتبرت الجبهة الشعبية الجريمة استباحة الحقوق للمواطنين مطالبة بعدم السكوت عليها. دعا عشرات الكتاب والمحللين السياسيين الفلسطينيين للتظاهر للتنديد بهذا الفعل الإجرامي. وكانت عائلة بنات قد أكدت مداهمة قوة أمنية منزله فجرا وتعريضه للضرب المبرح وقالت إن ابنها اغتيل مع سبق الإصرار. اشتدت المعارك بين قوات اليمنية وقوات الرئيس المنتهية ولايته عبد رب منصور هادي على امتداد الجبهتين الغربية والشمالية الغربية المحيطتين بمدينة مأرب لليمن. وتأتي المعارك وسط تقدم لقوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية في سلسلة جبال البلق القبلي جنوب غرب المدينة لتجبر قوات هادي على العودة إلى مربع الدفاع المستميت عن خطوط الدفاع المحيطة بمركز محافظة مأرب. وأشارت المصادر إلى أن قوات هادي خسرت أكثر من 30 قياديا منها من جراء المعارك التي استمرت 12 ساعة وأيضا بفعل غارات الطائرات لتحالف العدوان ما دفع تلك القوات إلى الانسحاب من أطراف جبل البلق. تتابعون حصاد الظهيرة من طهران وفيه أيضا المشاركون في مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا يؤكدون على ضرورة إخراج القوات الأجنبية من البلاد. القوات الأفغانية تستعد لحملة واسعة لاستعادة مناطق بشمال البلاد من سيطرة طالبان. وفيروس كورونا المستجد يواصل الانتشار في العالم والإصابة تتخطى حاجز 180 مليون حالة. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. دعا المشاركون في مؤتمر برلين الثاني لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا على النحو المتفق عليه في خريطة الطريق التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي في تونس. وشدد المشاركون على ضرورة سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون تأخير وإصلاح قطاع الأمن ووضعه تحت رقابة مدنية موحدة. كما طالبوا جميع الجهات الفاعلة بالامتناع من الأنشطة التي تؤدي إلى تفاقم النزاع وتتعارض مع حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن. ومن جهتها أعلنت وزيرة الخارجية الليبية المؤقتة نجلاء المنقوش أنها ستعرض خلال المؤتمر مبادرة تشمل وضع برنامج زمني واضح لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد. أعلن الجيش الأفغاني أنه سيطلق حملة واسعة لاستعادة أجزاء من المناطق شمال البلاد كانت حركة طالبان قد سيطرت عليها في الأيام القليلة الماضية. وقال قائد فيلق شاهين اللواء خان الله شجاع أنه تم تعزيز دفاعات المدن بما في ذلك مدينة مزار الشريف، لافتا إلى أنه في المستقبل القريب ستبدأ العمليات لاستعادة الأجزاء التي سقطت في أيدي طالبان في شمال البلاد. وكانت القوات الأفغانية استعادت السيطرة على منطقتين في ولاية قندوز شمال البلاد من أيدي طالبان، إلا أن مقاتلي الحركة سيطروا على معبر حدودي بين أفغانستان وطاجيكستان. نشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريرا أجرته الاستخبارات الأمريكية خلص إلى أن الحكومة الأفغانية ستسقط بين طالبان في غضون أو بيد طالبان في غضون 6 أشهر بمجرد اكتمال الانسحاب الأمريكي من البلاد، مستبعدا التقييمات الأكثر تفاعلا التي تم إجراؤها في وقت سابق، وترجح بقاء الحكومة الأفغانية على قيد الحياة لمدة عامين بعد الخروج الأمريكي. التفاصيل في هذا التقرير.
تزامنا مع إعلان الجيش الأمريكي اكتمال أكثر من 50% من عملية انسحابه، تقرير أمريكي جديد حول الوضع في أفغانستان يحذر من سقوط الحكومة الأفغانية بيد جماعة طالبان. التقرير الذي أجرته الاستخبارات الأمريكية ونشرته صحيفة وول ستريت جورنال خلص إلى أن الحكومة الأفغانية ستسقط بيد طالبان في غضون 6 أشهر بمجرد اكتمال الانسحاب الأمريكي من البلاد، مستبعدا التقييمات الأكثر تفاؤلا التي تم إجراؤها في وقت سابق وترجح بقاء الحكومة الأفغانية على قيد الحياة لمدة عامين بعد الخروج الأمريكي. الصحيفة نقلت عن مسؤولين في الاستخبارات لم تسمهم أن الجدول الزمني لبقاء الحكومة دون انهيار أصبح الآن يتراوح بين 6 أشهر إلى عام واحد، وذلك بعد التقدم الكبير الذي حققته طالبان الأسبوع الماضي ضد الجيش الأفغاني. مستجدات مهمة سيتم بحثها خلال لقاء الجمعة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الأفغاني أشرف غني في البيت الأبيض، رغم التقليل من شأنها من قبل هيئة الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي.
هناك 81 مركزا محليا نعتقد أنها تخضع حاليا لسيطرة طالبان، لكن هذا من أصل 419. لا توجد عاصمة تابعة لأحد أقاليم أفغانستان خاضعة لسيطرة طالبان. الجيش الأمريكي يراقب التطورات عن كثب.
ويخوض الجيش الأفغاني حاليا قتالا عنيفا مع طالبان في مدينة قندوز الشمالية الرئيسية بعد أن سيطرت الأخيرة على المعبر الحدودي الرئيسي مع طاجكستان، فيما يستمر القتال العنيف في ضواحي مزار الشريف رابع أكبر مدينة في أفغانستان. وبحسب وول ستريت جورنال فقد شهد الأسبوع الماضي استسلام العديد من القوات الأفغانية لطالبان مع تداول صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي تشير إلى أن مسلحي الجماعة استولوا على مخزونات كبيرة من المعدات والمركبات العسكرية.
أعلنت منظمة Human Rights Watch أن سلطات الإمارات أخفت قسرا قرابة 4 رجال باكستانيين منذ 1 تشرين، ورحلت قرابة 6 آخرين بناء على خلفيتهم الدينية. وأوضحت المنظمة في تقرير لها أن الإفراج عن الباكستانيين جاء بعد إخضاعهم للإخفاء القسري بين 3 أسابيع و5 أشهر، مؤكدة أن جميع الرجال 10 هم مسلمون شيعة مقيمون في الإمارات وعاشوا وعملوا فيها لسنوات عديدة مدراء وموظفي مبيعات ورؤساء تنفيذيين لشركات صغيرة وعمالا سابقين. أعلن المجلس الدستوري الجزائري بشكل رسمي ونهائي نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت السبت الماضي، وتصدر الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني نتائج الانتخابات بحصوله على 98 مقعدا من أصل 407. المزيد في التقرير التالي.
بشكل رسمي ونهائي أعلن المجلس الدستوري الجزائري نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت السبت الماضي، وتصدر الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني نتائج الانتخابات بحصوله على 98 مقعدا من أصل 407.
ترتيب القوائم الفائزة: حزب التحرير الوطني 98، الأحرار 84، حركة المجتمع السلم 65، التجمع الوطني الديمقراطي 58، جبهة المستقبل 48، حركة البناء الوطني 39.
وشكل فوز الجبهة مفاجأة نظرا إلى التراجع الكبير الذي شهدته شعبيتها بسبب ارتباطها بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دفعه الحراك الشعبي للاستقالة في 2019. وأظهرت النتائج الرسمية أن الجبهة رغم فوزها إلا أنها سجلت تراجعا كبيرا على صعيد عدد المقاعد النيابية، إذ أنها خسرت أكثر من 50 مقعدا وبات لديها أقل من ربع أعضاء المجلس الجديد. وفي مؤشر على عدم مبالاة قسم كبير من الناخبين بهذا الاستحقاق، فقد بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 5,600,000 ناخب من أصل أكثر من 24 مليونا، أي بنسبة 23%، مشاركة هي الأدنى في تاريخ الجزائر، ليس فقط على صعيد الانتخابات التشريعية بل على صعيد الانتخابات بأسرها وفق الأرقام الرسمية. وكان الحراك الاحتجاجي وقسم من المعارضة قد دعوا إلى مقاطعة الانتخابات، وعلى الرغم من العدد الكبير من المرشحين المستقلين فإن نسبة الامتناع عن التصويت كانت أكبر من تلك التي سجلت في الانتخابات الرئاسية في 2019 وفي الاستفتاء الدستوري في 2020، إذ بلغت في الاستحقاق الأول 60% وفي الثاني 76%. وهذه أول انتخابات تشريعية تشهدها الجزائر منذ اندلاع احتجاجات الحراك الشعبي عام 2019. ومنذ سنوات يقول المحللون إن الامتناع عن التصويت هو أكبر حزب في الجزائر.
يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في العالم، والإصابات بلغت أكثر من 180,359,500 حالة. وحسب تقرير أو تقارير منظمة الصحة العالمية، فإن أمريكا المتصدرة لقائمة الدول الأكثر تضررا بالجائحة أعلنت ارتفاع الإصابات فيها إلى أكثر من 34,449,000 حالة، وتليها الهند بارتفاع الإصابات إلى أكثر من 30,082,700 حالة، وتليها دول البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا وبريطانيا والأرجنتين على التوالي. طالب موقع معتقلي الرأي بالكشف عن مصير الأكاديمي والكاتب الاقتصادي السعودي حمزة السالم الذي مضى على اعتقاله أكثر من 6 أشهر دون معرفة مصيره. وأكد الموقع المعني بشؤون معتقلي الرأي في السعودية أن اعتقال السالم جاء بسبب نشاطه على مواقع التواصل الاجتماعي، محملا السلطات السعودية مسؤولية قمع الحريات ومصادرة الرأي الآخر واستخدام القضاء لملاحقة المعارضين النشطاء والزج بهم في السجون. وناشد الموقع المنظمات الدولية بالسعي لتوضيح مصير حمزة السالم والإفراج عنه وعن جميع معتقلي الرأي في سجون النظام. أعلن مركز المصالحة الروسي في سوريا أن عناصر تنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي يستعدون لاستفزازات باستخدام مواد سامة في منطقة إدلب لوقف التصعيد. وقال نائب رئيس المركز الروسي أن المركز تلقى معلومات عن تحضير المسلحين للاستفزازات، وحسب مصادر المركز الروسي فإن الجماعات الإرهابية نقلت إلى بلدة أطمة حاوية بالمواد السامة لحشو القذائف بها، مضيفة أن هذه الجماعات تستعد وبالتعاون مع المنظمة الإنسانية المزعومة الخوذ البيض لتدبير تمثيلية لهجوم كيميائي بهدف اتهام القوات السورية باستخدام المواد السامة ضد المدنيين. رفضت كوريا الشمالية أي اتصال مع أمريكا في أول رد لها على تصريح المبعوث الأمريكي. وأشار وزير الخارجية كوريا الشمالية إلى تصريح المبعوث الأمريكي بأنه يتطلع إلى رد إيجابي قريب بشأن الحوار مع بيونغ يانغ، مؤكدا أن بلاده لا تفكر في إمكانية إجراء أي اتصال مع واشنطن. بدورها ردت شقيقة زعيم كوريا الشمالية بتهكم على مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان قائلة إن أمريكا تفسر على ما يبدو ما يصدر عن كوريا الشمالية بطريقة خاطئة. وسبق لسوليفان أنه قال رأى إشارة مثيرة للاهتمام في خطاب حديث للزعيم الكوري. وأخيرا صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية مطلقة لرفع الحصار الأمريكي عن كوبا، وأعطت 184 دولة صوتها لصالح رفع الحصار مقابل معارضة أمريكا والكيان الصهيوني وامتناع 3 بلدان عن التصويت. وقد علق وزير الخارجية الكوبي بورنو رودريغيز عقب التصويت قائلا مرة أخرى يقول فيها العالم معنى الأمم المتحدة لا للعدوان والسياسة الفاشلة للولايات المتحدة ضد كوبا. بهذا نصل معكم الختام عناوين الرئيسية. رئيس روحاني يؤكد أن تحقيق المشاريع في ظل الحظر والحرب الاقتصادية يثبت استعداد الشعب الإيراني للتضحية خدمة لمصالح البلاد. دعوات لحشد 10,000 من فلسطينيين للمشاركة بفعاليات الإرباك الليلي مساء اليوم بالضفة الغربية. واشتداد المعارك على تخوم مدينة مأرب والقوات اليمنية تواصل التقدم بجنوب غرب المدينة. في أمان الله.
يقول الإمام الصادق عليه السلام: أوصيكم بتقوى الله وأداء الأمانة لمن ائتمنكم وحسن الصحبة لمن صحبتموه وأن تكونوا لنا دعاة صامتين. فقالوا: وكيف ندعو ونحن صامتون؟ قال: تعملون بما أمرناكم به من العمل بطاعة الله وتعاملون الناس بالصدق والعدل وتؤدون الأمانة وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ولا يطلع الناس منكم إلا على خير.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مسيرة المجد.
تمثيلية مسيرة المجد، ترجمها وأعدها سعيد حسن. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة 24.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من تمثيليتنا الإذاعية مسيرة المجد. السيد روح الله الذي عرف بعد قيادته الثورة الإسلامية بالإمام الخميني التحق بحوزة سلطان آباد الدينية في إيران وهو في 16 من عمره، ثم انتقل إلى قم المقدسة بعد هجرة أستاذه الشيخ عبد الكريم الحائري اليزدي إليها لتقوية دعائم الحوزة والمرجعية الدينية في إيران القادرة على التأثير في القرار الوطني ومواجهة التبعية الغربية ومشاريع علمنة المجتمع والتي خططت لها بريطانيا بدعمها لرضا خان على النمط الأتاتوركي في تركيا المجاورة. الشيخ عبد الكريم الحائري توفي في عام 1937، أي بعد 16 عاما من إرساء أسس حوزة دينية في قم المقدسة، رغم الضغوط التي مورست عليها من قبل رضا خان الذي ظل يواصل أسلوبه في تصفية معارضيه وتعميق ديكتاتوريته. هذا في وقت كانت إيران على موعد مع هبوب عواصف دولية جديدة بسبب اندلاع الحرب العالمية الثانية. وإليكم تتمة الأحداث.
يا سيد مرتضى، رضا شاه لا يثق بأحد، حتى الأشخاص الذين ساعدوه على الوصول إلى العرش الملكي.
يا ميرزا محمد حسين، أكثر الأفراد الذين تعاونوا معه سجنوا أو تم تصفيتهم، وأصدقائه يخافون منه. ربما سمعتم عن الذين أصيبوا بسكتة قلبية بمجرد أن استدعاهم رضا خان إلى قصره.
ألم يتواطأ مع أحمد شاه لعجز السيد ضياء الذي جاء معه إلى طهران يا أخي يا سيد مرتضى، ونفذ معه الانقلاب؟ إن نزعة السلطة لديه تستدعي عدم الثقة بأي شخص يحيط به أحمد شاه، وخطط لخلعه من العرش الملكي فقط من أجل الوصول إلى مآربه السلطوية.
رضا شاه تقرب للألمان بشكل كبير بعد أن أصبح ملكا يا سيد مرتضى.
نعم، هدف رضا خان في الظاهر هو تحديث البلاد. قرأت أن الألمان حققوا نموا اقتصاديا كبيرا من خلال التعاون التجاري مع إيران، وانتقلوا في معدلات النمو من المرتبة الخامسة إلى المرتبة الأولى في العالم، وهذا ما سبب امتعاض البريطانيين من رضا خان.
رضا خان يا سيد مرتضى، ورغم تبعيته للقوى الغربية يخشاهم ولا يثق بهم، لأنه في الأساس لا يثق بأي طرف يعمل معه، لا يتحمل نقدا من أحد. إن تجاهله للحقائق في البلاد ونزعته الدكتاتورية واستئثاره بأموال وثروات البلاد ستؤدي إلى هلاكه.
نعم يا سيد روح الله، إن رضا خان غريب تماما مع مفهوم العدالة، سواء من الناحية الشخصية أو الاجتماعية.
يا سيد روح الله، الشعب يرى أن البريطانيين هم الذين جاءوا برضا خان مستغلين ضعف روسيا بسبب مشاكلها الداخلية.
لماذا تذكرتم انقلاب رضا خان وتنصيبه ملكا بعد هذه السنوات الطويلة؟
كنت عند صديق لي يملك مذياعا، سمعت من خلاله تحليلا بشأن الدور البريطاني في صعود رضا خان، وربما سيلعبون نفس الدور في خلعه عن العرش. إذاعة لندن وإذاعة نيودلهي تبثان منذ فترة باللغة الفارسية. البريطانيون يريدون تحضير الشعب الإيراني لتغيير جديد يا سيد مرتضى.
الآن نعرف لماذا فجأة تجرأ الناس في الشوارع والأسواق على التحدث عن رضا خان وانتقاد سياساته.
البريطانيون يا سيدي، وبسبب نزعتهم الاستعمارية وبسبب نفوذهم الواسع في المستعمرات، يعرفون طبائع الشعوب، ولذلك يوصلون المعلومات للتأثير على الجماهير عندما يريدون التحضير لشيء ما.
أجل أجل.
هكذا هم.
هكذا.
أصدر رضا شاه يا ميرزا محمد حسين بيانا حول تنازله عن العرش الملكي لصالح ابنه محمد رضا، جاء فيه إنه صرف كثيرا من طاقاته في إدارة شؤون البلاد، وحان الوقت ليتنازل عن العرش لابنه. وعلى عموم الشعب والقوى المدنية والعسكرية إعلان وفائهم للملك الجديد ودعمه في مهامه.
يا شيخ مرتضى، إذا حلت نهاية ديكتاتورية رضا خان وحسم أمره.
أجل، أجبروه على التنازل عن العرش بعد أقل من شهر من اجتياح إيران.
البريطانيون لم يتحملوا رضا خان بعد أن أبدى رضا شاه تعاطفا مع الزعيم الألماني أدولف هتلر، وذلك بعد إعلان الأخير الحرب الشاملة في أوروبا. وقد تسبب موقف رضا شاه في غزو القوات البريطانية والسوفيتية لإيران.
الدول الكبرى لا تحتاج إلى ذريعة، هم دخلوا البلاد تعسفا واحتلوها عسكريا يا ميرزا.
يا شيخ مرتضى، البريطانيون والسوفيت وبعد ساعة من اجتياح إيران أبلغوا رئيس الوزراء علي منصور بما كانوا يريدونه، ولم يعيروا اهتماما لرضا شاه الذي عزل منصور وعين مكانه محمد علي فروغي لشعبيته لدى البريطانيين. وكان أول عمل قام به فروغي هو إقناع رضا شاه بترك مقاومة القوى الغازية.
يا سيد روح الله، ماذا تريد فعله؟
سنوات مرت على رحيل الشيخ عبد الكريم الحائري رحمه الله، ولكن رغم كل ما يبذله آيات الله خوانساري وحجة والصدر، إلا أن الحوزة تحتاج إلى اتخاذ قرار موحد في الوضع الطارئ الذي تمر به البلاد بعد اجتياح القوى الأجنبية.
نعم هذا صحيح، فحوزة قم تجاوزت خطر التفكك بسبب الجهود المضنية التي اتخذها علماؤنا الكبار، ولكنها لم ترتقي خلال هذه الفترة. يا روح الله، هل سألتم عن رأي مراجعنا الأجلاء؟
أتواصل معهم، فجميعهم كانوا أساتذتي. هؤلاء لديهم نفس الرؤية، ولكن المشكلة هي الاتفاق حول شخصية مؤهلة لزعامة الحوزة.
أنا أعتقد أنك شخصيا لك رأي معين حول الشخص المؤهل لهذا الموقع، أليس كذلك؟
نعم يا سيد مرتضى، نعم. أنا رأيي مع آيات الله السيد حسين البروجردي
حفظه الله،
وحتى إني ذهبت للقائه عدة مرات وتحدثت معه حول الوضع كثيرا، لكني لم أطرح عليه فكرتي حول زعامة الحوزة بشكل صريح.
وهل يوافق على أن يتزعم حوزة قم الدينية؟ وهل يوافق الآيات العظام على زعامته؟
لا ندري، هل سيوافق آية الله البروجردي على زعامة الحوزة أم لا، ولكن شخصيته مقبولة من جميع المرجعيات في قم.
إذن ما هي المشكلة؟
صحيح أن علمية آية الله البروجردي معروفة لدى الجميع، لكن الإشكالية مرتبطة بالجهة التي يجب أن تطرح القضية. الحوزة لديها آلياتها في اتخاذ هكذا قرارات، وستقاوم إذا لم تتم الأمور بحسب هذه الآليات أو المقتضيات.
يا روح الله، سمعت أن السيد جمال الدين القلبهيجاني قال للسيد البروجردي إنه إذا لم يكن مجتهدا لقلده في الأحكام الشرعية، وقال لآخرين إنه كان يتصور أنه لا يوجد أعلم بعد الميرزا حسين النائيني حتى رأى آية الله البروجردي.
السيد جمال الدين الكلبيكاني شخصية فقهية وصاحبة رأي في العلوم النقلية والعقلية والعرفان، وتشخيصه يحظى بأهمية كبيرة.
بالتأكيد بالتأكيد.
يا سيد روح الله، أحمل إليكم خبرا مهما. سمعت أن السيد البروجردي سافر إلى طهران لتلقي العلاج، وكثير من علماء الدين ذهبوا لزيارته.
إذن سيزور قم بعد أن يستكمل علاجه في طهران، ويزور مرقد السيد عبد العظيم الحسن في مدينة ري.
أرى من الأفضل أن يقوم آيات الله في قم بدعوته إلى الحوزة بمناسبة وجوده في طهران لتلقي العلاج.
نعم هذا جيد. نعم.
القوات السوفيتية والبريطانية اجتاحت إيران بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، وأجبرت رضا خان على التنازل عن العرش لابنه محمد رضا شاه البهلوي الذي ستسقطه الثورة الإسلامية بقيادة الإمام روح الله الخميني في عام 1979. وفي ظل هذه الأوضاع كانت حوزة قم المقدسة تواصل فعالياتها من قبل كبار علماء الدين كآية الله خنساري وآية الله حجة وآية الله صدر، ولكن كانت الحوزة تفتقد إلى فقيه أعلى يتزعمها، فتوجهت الأنظار إلى آية الله البروجردي الذي جاء إلى طهران في عام 1944 لتلقي العلاج.
هل سمعتم يا ميرزا محمد حسين كلمة السيد روح الله حول آية الله السيد حسين البروجردي؟
نعم، وكانت رؤية السيد روح الله ثاقبة حيال مؤهلات آية الله البروجردي لزعامة الحوزة في قم المقدسة يا شيخ مرتضى.
إن تصدي آية الله البروجردي لزعامة حوزة قم الدينية أوجد تحولا مهما يتمثل في التفاف المراجع وعلماء الدين، ليس فقط في قم وإنما في جميع المدن الإيرانية حول مرجعية آية الله البروجردي وزعامته الدينية.
السيد روح الله ذهب شخصيا إلى مستشفى فيروزابادي الذي كان يرقد فيه آية الله البروجردي، ودعاه إلى أن يقيم في قم المقدسة. نعم يا شيخ مرتضى.
سمعت أن السيد روح الله أرسل عشرات الرسائل إلى علماء الدين في المدن ليسعوا بدورهم أيضا في إقناع آية الله البروجردي للإقامة في قم.
موسيقى
الحمد لله، لقد تولى آية الله البروجردي زعامة الحوزة في قم المقدسة، الحمد لله.
لم أكن أشك بأن هذا سيحصل. الحوزة لها لغتها وألفبائها الخاصة بها. العالمية والتقوى عند آية الله البروجردي كانا المدخلين اللذين أقنعا علماء الدين الكبار في قم باستقباله كزعيم للحوزة.
الحمد لله. يا سيد روح الله، من الأفعال الجميلة التي شاهدناها هي تعطيل آية الله الصدر وآية الله الخنساري لدروسهم للمشاركة في درس آية الله البروجردي.
أقولها بجرأة إن آية الله البروجردي يليق بأن يصبح مرجعا لأتباع أهل البيت في جميع أنحاء العالم الإسلامي.
يا سيد روح الله، لا أعرف كم أنت مطلع على طريقة ومنهجية آية الله البروجردي. سماحته لا يحبذ التدخل في السياسة.
لا أدري ماذا تقصد بالسياسة هنا يا شيخ محمد حسين. الشيخ عبد الكريم الحائري عندما قبل بزعامة الحوزة الدينية في قم برهن على أنه سياسي، وقد أدار حوزة قم بدراية وحكمة في مقابل سياسات رضا خان، حتى أصبحت قم مقصدا لكثير من طلبة العلوم الدينية، واليوم وصل عدد الطلاب إلى 4000 طالب.
إذن يا سيد روح الله، سيواصل آية الله البروجردي منهجية الشيخ الحائري.
لا أدري يا ميرزا محمد حسين، ولكن أي منهجية يختارها ستنطلق من إخلاصه واعتقاده.
يا عزيزي يا روح الله، الإسلام ومنذ بزوغه كان ممزوجا بالسياسة، وقد اتبع النبي الأكرم صلى الله عليه وآله والأئمة المعصومون من بعده هذا النهج، وسمعت الكلام ذاته من آية الله البروجردي في نقاشه حول موضوع صلاة الجمعة.
يا شيخ مرتضى، نظرت في آراء آية الله البروجردي فوجدت أن سماحته يرى بوضوح أن البرهان العقلي كاف للاستدلال على ولاية الفقيه قبل أن يتم الاستدلال على هذه الولاية عن طريق الأحاديث الشريفة.
آراء آية الله البروجردي لا تختلف كثيرا عن آراء العلماء القائلين بضرورة الحكومة الإسلامية وولاية الفقيه، ولكن أسلوبه في تحقيق ذلك قد يختلف مع الآخرين بسبب موقعه كزعيم لحوزة قم ومراعاة للمصالح العامة في البلاد.
يا سيد مرتضى، عدت توا من بيت آية الله البروجردي. الأجواء متوترة هناك. سماحة آية الله غير راض تماما عن تصرفات وسياسات الحكومة.
هذه ليست المرة الأولى، فعندما ذهب الشاه إلى روما وقبل يد البابا لم يستقبله آية الله البروجردي، وعند زيارته قم وجد أبواب بيت سماحته موصدة في وجهه.
أجل، الحالة تكررت أيضا في مناسبة أخرى عندما زار الشاه قم في طريق عودته من خوزستان جنوب غربي إيران. يا سيد مرتضى،
ماذا حدث في المرة الثانية؟
الحكومة كانت قد اعتقلت آية الله كاشاني بسبب اغتيال رئيس الوزراء علي رزمارا على يد حركة فدائيان إسلام، وحققت معه، وشاعت أخبار بأنهم سيتخذون إجراءات مشددة مع سماحته.
وما علاقة اغتيال رزمارا بآية الله كاشاني؟
يا سيد مرتضى، فدائيان إسلام استندت في تنفيذها الاغتيال إلى فتوى صادرة من آية الله كاشاني، وسماحته قبل بمسؤولية فتواه. الحكومة تريد محاكمته. آية الله البروجردي اعترض ولم يسمح بمحاكمة آية الله كاشاني، قال إن فقيها يصدر فتوى حسب متبنياته الفقهية والاجتهادية، ولا ينبغي أن يحاكم على فتوى.
القوات السوفيتية والبريطانية اجتاحت إيران بعد اندلاع الحرب العالمية الثانية، وأجبرت رضا خان على التنازل عن العرش لابنه محمد رضا شاه البهلوي الذي ستسقطه الثورة الإسلامية بقيادة الإمام روح الله الخميني في عام 1979. وفي ظل هذه الأوضاع توجهت الأنظار إلى آية الله البروجردي لزعامة حوزة قم الدينية. وبالفعل تم ذلك بترحيب من مرجعيات قم الدينية، وقد لعب آية الله السيد روح الله دورا مهما في بسط زعامته على سائر أنحاء البلاد. آية الله البروجردي أبدى اعتراضه على حكومة الشاه الابن، ولم يستقبله في عدد من المناسبات حينما قام الشاه بزيارة قم المقدسة. ومن بين هذه المناسبات اعتراضه على محاكمة آية الله كاشاني بسبب فتواه التي احتجت بها حركة فدائيان إسلام في اغتيال رئيس الوزراء رزمارا. تابعوا معنا أحداث المسلسل في الحلقة المقبلة، وحتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، حيدر البهبهاني، مصطفى رجاء، محمد الأعرج، ومنار عبد الجبار. مسيرة المجد من إخراج كريم حسن.